لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أكد البابا فرانسيس قربه الروحي من جميع المتضررين من الحريق المأساوي الذي اندلع الاثنين في القسم المخصص لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية العراقية. جاء هذا في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، موجهة إلى السفير البابوي في العراق المطران ميتيا ليسكوفارا. ونقلت البرقية الحزن العميق للأب الأقدس، وأكدت صلاته من أجل الضحايا وعزاء عائلاتهم وأصدقائهم، كما ويستمطر البابا فرانسيس بركات التعزية والقوة والسلام على المرضى والعاملين في المستشفى. خلال فترة النقاهة ما بعد العملية الجراحية التي أجريت له الأحد 4 تموز/يوليو، عبر البابا فرانسيس أكثر من مرة عن قربه من الأطفال المرضى وخاصة المرضى الصغار في القسم المجاور له في مستشفى جيميلي، قسم أورام الأطفال. وتوجه الأب الأقدس بعد ظهر الثلاثاء إلى هذا القسم، وذلك عقب عرض موسيقي مخصص لهؤلاء الأطفال في مبادرة للفنان الإيطالي أمبروجيو سبارانيا مع الأوركسترا الشعبية الإيطالية، تتضمن 15 حفلا موسيقيا في العاصمة روما بالتعاون مع مؤسسة موزيكا بير روما وكاريتاس أبراشية روما، وكان حفل الثلاثاء في مستشفى جيميلي. توجه البابا فرانسيس فور انتهاء الحفل الموسيقي لزيارة المرضى الصغار والذين أعربوا للأب الأقدس قبل أيام عن قربهم، وذلك في رسالة كتبوا فيها: عزيزنا البابا فرانسيس، علمنا بأنك لست بخير وأنك توجد الآن هنا في مستشفانا، ورغم عدم التمكن من أن نلتقي نرسل لك عناقا قويا ونتمنى لك شفاء عاجلا. يقترب البابا مرة أخرى من عالم يمس قلبه بعمق، عالم المرض الذي يحمل الألم إلى الصغار. وكان الأب الأقدس قد اصطحب إلى شرفة المستشفى الأحد 11 تموز/يوليو بعض الأطفال مرضى قسم الأورام، وقال قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكية: يوجد هنا بعض الأصدقاء الأطفال المرضى. لماذا يتألم الأطفال؟ هذا سؤال يمس القلب. رافقوهم بالصلاة وصلوا من أجل جميع المرضى، لا سيما الذين يعانون أكثر من غيرهم في ظروف صعبة. يجب ألا يترك أحد وحده. يمكن لكل واحد أن ينال مسحة الإصغاء والقرب والحنان والعناية. لنطلب هذا بشفاعة مريم العذراء أمنا وشفاء المرضى. ولم تكن هذه المرة الأولى، حيث سبق للبابا فرانسيس أن استقبل في كابلة بيت القديسة مارتا في 31 أيار مايو 2013 و29 أيار مايو 2015 مجموعة من الأطفال المصابين بأمراض خطيرة. ومن المؤسف أن بعضهم لم يتمكن من المشاركة في اللقاء الثاني، والذي كرر خلاله الأب الأقدس السؤال: لماذا يتألم الأطفال؟ وتبع أنه ومع عدم توفر إجابة مفهومة على هذا السؤال، فإنه يمكن دائما سؤال السماء والصلاة. وأكد ضرورة عدم الخوف من سؤال الله، وواصل أنه وحتى مع احتمال ألا يصلنا تفسير، فإن نظرة الله كأب ستمنحنا القوة للسير قدما. وأضاف أن ابن الله أيضا قد تألم. بعث الكاردينال لويس روفيل ساكو بطريرك بابل للكلدان رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس بعد العملية الجراحية التي أجريت للأب الأقدس في 4 تموز يوليو في مستشفى جيميلي في روما. وهذا نص الترجمة العربية للرسالة نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية الكلدانية. صاحب القداسة: الكنيسة كلها في العراق صلت من أجل شفائكم العاجل، والعراقيون لا يزالون يتذكرون زيارتكم لهم والتي لن ينسوها أبدا، لأنكم حملتم لهم الدعم والأمل. الجميع هنا يسألون هذه الأيام عن صحتكم. إننا نستودعكم مريم العذراء في فترة النقاهة هذه، متمنين لكم السلامة التامة. ثقوا أننا نرافقكم بصلاتنا. مع فائق محبتي. لمناسبة انتخابه رئيسا عاما للرهبنة الإخوة الأصاغر الفرنسيسكانية، بعث قداسة البابا فرانسيس برقية إلى الأب ماسيمو فوزاريلي والذي سيخلف الأب مايكل أنتوني بيري. هنأ الأب الأقدس في برقيته الرئيس العام الجديد مؤكدا صلاته وبركته، طالبا من الله أن يدعمه ويحرسه في تأدية خدمته. وختم البابا فرانسيس راجيا أن يكون القديس فرانسيس مشجعا للرئيس العام الجديد في قيادة الأخوة في الرهبنة. الأب ماسيمو جوفاني فوزاريلي الرئيس العام الجديد لرهبنة الإخوة الأصاغر للفترة من 2021 حتى 2027 من مواليد 30 من أذار مارس 1963 في روما حيث ترعرع. تعرف على الإخوة الأصاغر في رعية القديس فرانسيس في تيفولي بالقرب من روما، واختار الحياة المكرسة حيث أبرز النذور الأولى سنة 1983. وعقب الابتداء درس الفلسفة واللاهوت في جامعة أنطونيانوم الحبرية منهيا الدراسة عام 1988، ثم حصل على دكتوراه في اللاهوت سنة 1992، ودرس اللاهوت في معهد العلوم الدينية التابع للجامعة ذاتها في الفترة من 1991 حتى 1996. اختير بعد ذلك عضوا في المجلس الوطني لمركز الدعوات في مجلس أساقفة إيطاليا، وعمل في الفترة من 1999 حتى 2003 منشئا للرهبان ومنسقا إقليميا ووطنيا للتنشئة الدائمة. وفي الفترة من 2003 حتى 2009 عمل في الكوريا العامة أمينا عاما للتنشئة والدراسات في رهبنة الإخوة الأصاغر. وفي سنة 2013 عينه الرئيس العام الأب مايكل أنتوني بيري موفدا وزائرا عاما للرهبنة لمتابعة توحيد 6 أقاليم في شمال إيطاليا. كان الأب فوزاريلي من جهة أخرى منذ أيلول سبتمبر 2017 حارس وكاهن كنيسة سان فرانشيسكو أريبا في روما والرئيس الإقليمي لمقاطعة لاتسيو.
إن المرض الذي لا يمكن الشفاء منه ليس مرضاً لا يمكن علاجه، لذلك يجب أن يؤمن للمريض عهداً علاجي متكامل وفعال، بالإضافة إلى مرافقة روحية نفسية وعلائقية سخية ومثابرة. هذا ما تمحورت حوله رسالة الكاردينال جوزيبي بيتروكي رئيس أساقفة لاكويلا، التي وجه إلى المشاركين في المؤتمر حول نهاية الحياة صمت المشرع ودور الأقاليم الذي عقد يوم السبت الماضي في إقليم أبروتسو. كتب الكاردينال بيتروكي في رسالته: جميعا نعرف الحالة المأساوية التي يمكن أن يجد المريض نفسه فيها بسبب الأمراض الطويلة الأمد والمؤلمة والمسببة للإعاقة، حيث يصبح الموقف أكثر إيلاما في المرحلة النهائية وحين يتم إصدار التشخيص بعدم القدرة على الشفاء. وأضاف: كذلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضا الجانب الاجتماعي والاقتصادي، لأنه بحسب البعد الإنجيلي من الضروري تحريك مشاركة محبة على مثال السامري الصالح قادر على تقديم قرب ملموس للجميع. وبالتالي من الأهمية بمكان في العلاج ألا يشعر المريض بأنه عبء، وإنما أن يشعر بقرب وتقدير أحبائه. في هذه المهمة تحتاج الأسرة إلى مساعدة والوسائل المناسبة. بعدها تحدث الكاردينال بيتروكي عن حزن الحالة التي تحملنا إلى عتبة الحد البشري الأقصى، والاختيارات الصعبة التي ينبغي القيام بها، اختيارات بحسب رئيس ساقف تلاكويلا تعرضنا لتجربة الانسحاب من العلاقة، ولكن هذا هو المكان الذي يطلب فيه منا الحب والقرب أكثر من أي شيء آخر، مع الاعتراف بالمحدودية التي تجمعنا وتجعلنا متضامنين مع بعضنا البعض، إذ علمنا أننا لا نستطيع دائما ضمان شفاء شخص الحي من المرض، لكن يمكننا ويجب علينا دائما الاعتناء به بدون أن نقصر له حياته، وإنما أيضا بدون التعنت، بلا فائدة لمنع موته. في هذا السياق تابع الكاردينال بيتروكي يقول: تسير العلاجات التي تتمتع بأهمية كبيرة على المستوى الثقافي، إذ تلتزم بمحاربة كل ما يجعل الموت أكثر حزنا ومعاناة، أي الألم والعزلة. أما فيما يتعلق بتحديد المسارات المشتركة، فيلاحظ الكاردينال بيتروكي أنه داخل المجتمعات الديمقراطية يجب معالجة هذه المواضيع الحساسة بهدوء بطريقة جادة ومدروسة، مع الاستعداد لإيجاد حلول بما في ذلك تلك التقريرية والتنظيمية والأكثر تقاسما. وختاما، المقطع الأساسي حول التعليم الكنيسة، يشدد رئيس أساقفة لاكويلا أن البابا فرانسيس قد أعاد التأكيد على المحتويات الأخلاقية الأساسية، وإن الحياة تأتي من الله، وإن الإنسان يدعى بعد أن قد نالها لكي يقبلها ويتممها بمساعدة النعمة. لذلك فإن الحياة منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي تشكل عطية ثمينة، على الإنسان أن يكون حاميا لها ولا سيدا عليها. في هذه الرؤية لا يمكن للقط الرحيم، كذلك الانتحار بمساعدة الغير، أن يصبح شرعيا أبدا. تعقد في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية من 13 من شهر تموز الحالي وحتى 15 القمة العالمية الأولى حول موضوع الحرية الدينية، وينظم الحدث بدعم من أكثر من 40 منظمة تمثل الأديان المختلفة والملتزمة بدعم الحرية الدينية، من بينها مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية الذي بدوره أشاد بهذه المبادرة. وفي المذكرة له بمناسبة هذه القمة كتب المطران دافيد مالوي رئيس اللجنة الأسقفية للعدالة الدولية والسلام: أرحب بإعلان هذه القمة التي تهدف إلى زيادة الوعي حول الحرية الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية وتوحيد تحالف واسع النطاق للعمل معا من أجل هذه القضية في جميع أنحاء العالم. وذكر المطران مالوي أيضا أنه وبحسب بيو فورم أو ريليجن أند بابليك لايف، هناك حوالي 83% من أي حوالي 7 مليار شخص في العالم يعيشون اليوم في بلدان يتعرضون فيها لأعمال عدائية حكومية قوية أو اجتماعية تحت شعار الدين. وخلص رئيس اللجنة الأسقفية للعدالة الدولية والسلام إلى القول أنه على كل ثقافة وأمة أو دين أو سياسة أن يجتهد لكي يقدم الحماية الأفضل للحرية الدينية التي تشكل حقا إنسانيا حيويا. هذا وشدد مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية على أنه يشعر بالفخر لكونه أحد الراعين للقمة العالمية حول الحرية الدينية، لدرجة أن الكاردينال تيموثي دولان رئيس اللجنة الأسقفية للحرية الدينية سيكون من بين المتحدثين في هذه القمة، وستكون مداخلته بعد ظهر الخميس في ختام الأعمال القمة تحت عنوان رجاء للمستقبل، المجتمع المدني والقيادة الأمريكية العالمية ومتعددة الأطراف. ونقرأ على الموقع الإلكتروني الذي خصص لهذا الحدث أن القمة ستربط الموارد والداعمين للحرية الدينية، وستعطي صوتا لشهادات شخصية لضحايا الاضطهاد والقيود بسبب الإيمان. إن هدف المنظمين لهذه القمة هو الحصول على دعم سياسي لصالح الحرية الدينية في العالم من خلال خلق تحالف دولي قوي يعمل في هذا المجال على المستوى العالمي، والعمل على زيادة الوعي حول هذا الموضوع لدى المجتمع المدني والحكومات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن خلال أيام المؤتمر سيتم مناقشة العديد من المواضيع، منها حماية المهاجرين، الاضطهادات في نيجيريا، استعمال التكنولوجيا لأهداف اضطهادية، التمييز الديني وازدياد فكر القومية الدينية. ومن بين المتحدثين في هذه القمة نانسي بيلوتسي رئيسة المجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية، ومايك بومبيو أمين سر الدولة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وساقفة الروم الأرثوذكس في الولايات المتحدة الأمريكية إلبو دوفوروس.
عقد الساقفة باراغواي الكاثوليك جمعيتهم العامة في 8 و9 من تموز يوليو الجاري، ونشروا في ختام الأعمال رسالة سلطوا الضوء فيها على جائحة كوفيد-19، موجهين نداء للوقاية من الفيروس، ما يتطلب وكما قالوا تعاون الجميع، مرافقة المرضى وعائلاتهم والعاملين الصحيين. وأكد الصاقفة باراغواي أن اللقاحات تنقذ الحياة، وشددوا في الوقت نفسه على ضرورة أن تواصل الإدارة العامة تقديم الموارد الضرورية خلال حالة الطوارئ هذه، وترسيخ الالتزام من أجل صحة السكان، وعبروا عن امتنانهم للعاملين الصحيين، وتوجهوا أيضا بفكرهم إلى عائلات ضحايا فيروس كورونا. وفي إشارة إلى فترة الإغلاق، تحدث الصاقفة باراغواي عن اللجوء إلى مزيد من الإبداع في قطاع التعليم، مسلطين الضوء على الفائدة الكبيرة للتكنولوجيات الحديثة، لكنهم شددوا على أنها لا يمكن أن تحل مكان المرافقة الضرورية في العملية التربوية، وأكدوا مجددا أهمية رسالة خدمة التنشئة المتكاملة. ومن بين المواضيع التي تطرق إليها مجلس الصاقفة باراغواي خلال جمعيته العامة في 8 و9 من تموز يوليو الجاري، مسيرة الإصغاء التي تم إطلاقها استعدادا للجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريب المرتقبة من 21 حتى 28 من تشرين 2 نوفمبر 2021 في مزار سيدة غوادالوبي في مكسيكو سيتي، وستتمحور حول موضوع جميعنا تلاميذ مرسلون في انطلاق. وشجع صاقفة باراغواي المؤمنين على الصعيد الفردي والجماعي على المشاركة بفاعلية والتزام في هذه المسيرة، كما وأعلنوا عن الاحتفال في العام 2022 بسنة العلمانيين. أطلق مجلس الصاقفة بيرو الكاثوليك صفحة على الإنترنت تتيح المشاركة في مسيرة الإصغاء استعدادا للجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية والكاريب المرتقبة من 21 حتى 28 من تشرين 2 نوفمبر القادم في المكسيك. جاء في بيان أنه تم إطلاق صفحة الويب هذا استنادا إلى دعوة البابا فرانسيس من أجل كنيسة في انطلاق سينودوسية، وتهدف إلى إطلاع المؤمنين في بيرو على أهمية الجمعية الكنسية لأمريكا اللاتينية والكاريب، والتشجيع بشكل عام على المشاركة في مسيرة التأمل التحضيرية من أجل تمييز التحديات التي تنتظر الكنيسة. أما المواد التي تتضمنها صفحة الويب فهي من إعداد مجلس صاقفة أمريكا اللاتينية الذي ينظم الجمعية الكنسية المرتقبة في شهر تشرين 2 نوفمبر القادم، وسيتم خلالها التأمل في واقع شعوب القارة وخصوصا في سياق جائحة كوفيد-19، وذلك من أجل تعزيز الالتزامات الرعوية للكنيسة في هذه المنطقة. ومن بين الوثائق الأساسية التي يمكن الاطلاع عليها النص الختامي للمؤتمر العام الخامس لمجلس الصاقفة أمريكا اللاتينية الذي عقد في أباريسيدا في البرازيل عام 2007، وخارطة الطريق من أجل مسيرة الإصغاء في بيرو والاقتراحات الرعوية المتعلقة بمسيرة التأمل هذه.
ضمان اللقاح ضد فيروس الكورونا للسجناء والمتطوعين والمرشدين والمساعدين الروحيين العاملين في السجن، هذا هو النداء الذي أطلقه الأب خوسيه لويس غونسالفيس المنسق الوطني لرعوية السجون في البرتغال في مداخلته في اللقاء الوطني التاسع للمعاونين والمتطوعين في السجون الذي عقد في 10 تموز/يوليو عبر الإنترنت، والتي شدد فيها على الحاجة إلى حماية صحة السجناء وجميع الموظفين في القطاع، آملا أن يدخل في أقرب وقت ممكن في حملة التلقيح الوطنية. كذلك سلط الأب غونسالفيس الضوء على أهمية خدمة المتطوعين وراء القضبان، خدمة تعبر عن جمال الرسالة الرعوية. لهذا من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز هذه الخدمة لكي تتمكن من توسيع حضورها وعملها في جميع أنحاء البلاد. لكن لقاء 10 تموز/يوليو الماضي قد تضمن مواضيع أخرى، من بينها مساعدة واستقبال السجناء تحت المراقبة وتعزيز وبيع المنتجات التي يصنعها السجناء. وفي هذا الصدد أعرب المونسينيور جواكيم مينديس المنسق الرعوي لليوم العالمي للشباب الذي سيعقد في لشبونة في عام 2023 عن رغبته في أن يشرك في العمليات التحضيرية لهذا السبب 2177 شابا في السجن تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و 29 سنة، وقال: نحلم أن يتمكن المحتجزون الشباب في ليريا على سبيل المثال من المشاركة في القطاع الفني في اليوم العالمي للشباب ببعض مشاريعهم، وربما أن يشاركوا أيضا في لقاءات التعليم المسيحي، ليكون هكذا حدث لشبونة حقا يوما عالميا للشباب إدماجيا وللجميع. على الكنيسة والدولة أن تتعاونا معا وتتحدان كل بحسب كفاءاتها من أجل تشجيع الشباب ودعمهم من أجل التنمية الكاملة لجميع قدراتهم. هذا باختصار ما قاله المطران سيتيملي سيبوكا رئيس مجلس أساقفة جنوب أفريقيا في رسالة له نشرت خلال الأيام الماضية. تأتي كلمات الأسقف كنوع من الميزانية العمومية بعد شهر حزيران يونيو الذي تم فيه الاحتفال باليوم الوطني للشباب. قال المطران سيبوكا: يرتبط كونك شابا بالسعادة والتطلع إلى مستقبل سعيد وهادف ومشرق، ولكن لسوء الحظ هذا الأمر ليس صحيحا بالنسبة لمعظم شباب جنوب أفريقيا بسبب عدم كفاءة الحكومة في تنفيذ السياسات الملائمة ومحاربة الفساد. تشعر الأجيال الشابة بالخيانة وهي ضحايا للبطالة التي ينظر إليها كتحد عالمي، لدرجة أن العديد من الشباب يعتمدون على مساعدة والديهم للبقاء على قيد الحياة. وضع محزن للغاية على الكنيسة والمجتمع المدني أن يبحثا معا عن حل له. نقطة حاسمة أخرى أثارها رئيس مجلس أساقفة جنوب أفريقيا هي تلك المتعلقة بالنظام التربوي الذي بسبب أوجه القصور والثغرات هو السبب الجذري للبطالة. ويشير الأسقف بإصبع الاتهام بشكل خاص إلى الأساتذة غير الكفؤين والبنية التحتية الفقيرة أو الغائبة والجروح وإدمان المخدرات والعائلات المختلة والفقر. هذا كله يؤدي إلى نظام تربوي بدون آفاق يهيئ الشباب لوظائف غير موجودة. لهذا السبب أكد المطران سيبوكا أن العديد من الشباب على الرغم من كونهم مؤهلين يبقون في المنزل لأنه لا يوجد سوق لمهاراتهم، والقلة ممن لديهم إمكانات مفيدة لريادة الأعمال يجدون أنفسهم بدون أي دعم، لا في التنشئة ولا في التمويل الضروري لتنفيذ المشاريع التي يحلمون بها. لذلك من الأهمية بمكان التعرف على هذه الثغرات كما يؤكد رئيس أساقفة جنوب أفريقيا من أجل التمكن من رؤية أين وكيف يمكن للكنيسة والمجتمع أن يقوما معا بتدخلات مهمة. ومع ذلك يضيف الأسقف: من الضروري أيضا تحدي الشباب لكي يواجهوا انتقالا ضخما، أي من العمل المأجور إلى تنمية الإبداع. بالتأكيد نقرأ في الرسالة: يجب التشكيك في الحكومة عندما تفشل في خلق الوظائف، ولكن بصفتهم مواطنين مسؤولين منحهم الله الذكاء والطاقة، يجب على الجميع أن يلعبوا دورهم في رعاية أنفسهم والآخرين. لذلك كفى للكسل، كفى للطوابير الطويلة من الشباب الذين ينتظرون مع المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الحصول على دعم، في حين أن العديد من الأراضي الخصبة في البلاد تؤول إلى الدمار. يحتاج الشباب إلى أن يستيقظوا بسبب خمولهم الذي يقودهم إلى الملل ويجعلهم عرضة للتأثير ويحولهم إلى مدمني مخدرات ومجرمين وبلا أخلاق. بالطبع تابع رئيس مجلس أساقفة جنوب أفريقيا مؤكدا: هناك أيضا شباب على الرغم من قدومهم من خلفيات صعبة وفقيرة يستغلون كل فرصة ممكنة لتحسين حياتهم، وقال: سنحتاج إلى المزيد من هؤلاء الشباب. وشدد في هذا السياق على أن مهمة الكنيسة هي مهمة تشجيع موقف النهوض والاستعداد بدون أن ننتظر أن يقوم الآخرون بالعناية بنا، وبالتالي فإن العمل التطوعي أو رعاية شخص محتاج والمشاركة في نشاطات الرعية هي أدوات ممتازة لمساعدة الشباب على النهوض والتحرك. تحذير أخير وجهه رئيس أساقفة جنوب أفريقيا إلى الكهنة والمكرسين، من بينهم أيضا العديد من الشباب الذين يجب تنشئتهم ليس على العمل الرعوي والروحي وحسب، وإنما في التنمية البشرية أيضا، لكن هذا الأمر لن يكون ممكنا إلا إذا كانت الكنيسة قدوة بدلا من أن تعلم وحسب. ويشرح المطران سيبوكا في هذا السياق أن أحد الأفكار يمكنها أن تتمثل في النظر أكثر إلى الرسالة كأماكن خاصة لتنمية التنشئة الكهنوتية والرهبانية، مشروع لا يزال في بداياته، يختتم الأسقف، لكنه يستحق مزيدا من الدراسة لكي تسير العناية الروحية ونمو الشخص البشري جنبا إلى جنب وبطريقة متناغمة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.